بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس 18 من سلسلة شرح نظم شذور الذهب في معرفة كلام العرب للشيخ المامي. ودرسنا هذا نتابع فيه ذكرى الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، وكنا قد ذكرنا بعضها في الدرس السابق، فذكرنا منها المصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة، ثم وصلنا إلى ذكر اسم المفعول. ولعلنا نقرأ شيئا من النظم مما سبق ومما سيأتي منه إن شاء الله تعالى. يقول الناظم: وعملت كعمل الأفعال 10 أسماء على التوالي، فالمصدر اسم الحدث الجاري على فعل كإكرام وضرب مثلا، وشرطه أن لا يصغر ولا يحد بالتاء إذا ما عمل، كضربتين ضربات صح أن يخلفه فعل بأن أو مقترن، ولم يكن أتبع من قبل العمل وأن ينون فهو لقيس الأجل، وما لفاعل أضيف أكثر وضعفوا ما بعد أل قد يوثر، وما إلى المفعول قد أضيف إذا بدا فاعله تضعيفا. ويعمل اسم فاعل، هذا كل ما سبق في ذكر المصدر، ثم يذكر اسم الفاعل بقوله: ويعمل اسم فاعل كضارب ومكرم، وحده للطالب ما اشتق من فعل لمن قد قام به على معنى الحدوث، لا ما وصف أو صغرته فلا عمل له، وأعمل مطلقا صلة أل وما سواها حالا أو مستقبلا، إذا للاستفهام أو نفي تلا، أو بعد موصوف به أو مخبر عنه ولو كان من المقدر. ثم ذكر أمثلة المبالغة فقال: وعملت أمثلة المبالغة، وهي ما حوله أهل اللغة من وزن فاعل إلى فعال أو لفعول أو إلى مفعال، وهو كثير أو إلى فعيل أو فعل وهو من القليل. ثم انتقل إلى اسم المفعول فقال: ثم اسم مفعول من العوامل، وشرط ذا وذاك كاسم الفاعل ما اشتق للذي عليه قد وقع، كمكرم محمود سعي ذو ورع. اسم المفعول إذن هو كما ذكر الناظم ما اشتق للذي عليه قد وقع، أي هو ما اشتق من فعل أو من مصدر على ما سبق لنا ذكره من الخلاف في الأصل، هل هو الفعل في الأصل في الاشتقاق، هل هو الفعل أم المصدر. ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، كمكرم ومضروب ونحو ذلك. فقولنا في التعريف لمن وقع عليه يخرج ما سوى ذلك، فيخرج الفعل ويخرج اسم الفاعل ويخرج اسم الزمان واسم المكان ونحو ذلك. كما ذكرنا عند شرحنا لاسم الفاعل. ثم يمكن أن يكون يعني صيغة اسم المفعول تختلف بحسب أصله في الفعل، فاسم المفعول من الفعل الثلاثي يكون على وزن مفعول، كقولك مثلا مضروب ومقتول من ضرب وقتل، هذا من الفعل الثلاثي. وأما من غير الثلاثي فإنك تصوغه انطلاقا من مضارعه، أي تأتي بالفعل المضارع وتحذف منه حرف المضارعة من أوله، وتعوض حرف المضارعة بميم مضمومة، وتفرق بين اسم المفعول واسم الفاعل بأن تجعل ما قبل آخر اسم المفعول مفتوحا، وأما ما قبل آخر اسم الفاعل فيكون مكسورا. مثال ذلك، إذا أردت أن تصوغ اسم المفعول من أخرج تقول المضارع هو يخرج، فتحذف حرف المضارعة الياء وتأتي بالميم فتقول مخ رج، لا هذا اسم الفاعل. وأما اسم المفعول فقلنا نفتح ما قبل آخره، ما قبل الآخر هو الراء فتقول مخرج. وكذا في مثلا استخرج تقول مستخرج وهكذا. والناظم هنا يعني في الأصل، في أصل شذور الذهب، ذكر مثالين فقال مضروب ومكرم، فمثل بمضروب للمصوغ من الفعل الثلاثي لأنه من ضرب، ومثل بمكرم للمصوغ من غير الثلاثي لأنه من أكرم. وأما الناظم فقال كمكرم محمود سعي ذو ورع، وهذا في الحقيقة خرج عن تمثيل صاحب الأصل، ولكنه في ذلك التحق بابن مالك في الألفية، فهذا من تأثير ابن مالك. ومن المعلوم أن كثيرا من الذين ينظمون في النحو بعد ابن مالك فإنهم يتأثرون بنظمه رحمه الله، وحتى بأمثلته وطريقته في النظم ونحو ذلك. فابن مالك يقول في هذا الباب وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، هذا في اسم المفعول يقول وكل ما قرر لاسم فاعل يعتصم مفعول بلا تفاضل يعتصم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. ثم يقول وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، هنا يقول الناظم محمود سعي ذو ورع. وبيت ابن مالك يقصد به أن اسم المفعول يعني بعد أن ذكر أن اسم الفاعل كاسم أن اسم المفعول كاسم الفاعل في العمل، بعد ذلك ذكر أن بينهما فرقا في الإضافة، فذكر أن اسم المفعول يجوز أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، قال وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كالمثال الذي ذكر هنا، قال محمود المقاصد الورع، تقول مثلا الورع محمود المقاصد، والأصل الورع محمود مقاصده، محمود مقاصده، فمقاصد في الأصل فاعل يعني معمول لمحمود الذي هو اسمه مفعول، إذن كان في الأصل مرفوعا باسم المفعول فيجوز أن تأتي به مضافا إليه، فتنتقل من الورع محمود مقاصده إلى الورع محمود المقاصد، كما تقول مثلا زيد مضروب ابنه، مضروب ابنه، فيمكنك أن تحول ذلك إلى الإضافة فتقول زيد مضروب لابني، وهذا خاص باسم المفعول، أما اسم الفاعل فلا يجوز فيه ذلك. فهذا معنى كلام ابن مالك في الألفية، وقد استوحى الناظم هنا كلامه وإن لم يصرح، وإنما جاء بالمثال كمثال ابن مالك في الألفية، فقال محمود سعي ذو ورع، فجاء به مضافا محمود سعي ذو ورع، كما لو قال ذو الورع محمود السعي أو محمود سعيه، فيأتي به مرفوعا. نعم. وإذا الذي نقول إن اسم المفعول كاسم الفاعل، فما ذكرنا من شروط لا بد من توفرها لإعمال اسم الفاعل على ما ذكرنا من التفصيل بين المجرد من أل وبين المتصل بأل، ما ذكرناه هناك نذكره هنا ولا فرق. ثم بعد ذلك انتقل إلى الصفة المشبهة فقال والصفة المشبهة اسم الفاعل تعمل، وهي كل وصف قابل تحويل الإسناد إلى ضمير موصوفه كطاهر الضمير، تختص بالحال ولا يقدم معمولها والسببية تلزم، ورفعته فاعلا أو بدلا وإن نصبته ففيه فصلا، فإن ينكر نصبه تمييزا ونصبه مشبها أجيزا، وإن يكن تعريفه تبينا إعرابه مشبها تعينا، أو بالإضافة تجره خلا إن قارنت أل وهو منها قد خلا. هنا مجموعة من المباحث، أولها الصفة المشبهة أي المشبهة باسم الفاعل، فقال هذه الصفة وهي قبل أن يعرفها قال هي تعمل، قال والصفة المشبهة اسم الفاعل تعمل أي تعمل كغيرها من الأسماء المذكورة آنفا. ثم ذكر تعريفها فقال وهي كل وصف قابل أي قابل تحويل الإسناد إلى ضمير موصوفه، إذن هي كل صفة يصح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها، وبالتمثيل يظهر معنى هذا التعريف. مثال ذلك حين تقول زيد حسن وجهه بالرفع، وجهه بالنصب، وجهه بالجر، الأصل فيه الرفع لأنه من جهة المعنى فاعل لحسن، والحسن هو للوجه لا لزيد كله، فإن الأصل أن تقول زيد حسن وجهه بالرفع، هذا الأصل، ولكن يجوز لك أن تأتي بالنصب وبالجر. وما توجيه النصب؟ توجيهه أنك من جهة المعنى أردت أن تبالغ في وصف زيد بالحسن، فتحول الإسناد إلى ضمير زيد، فكأنك تجعل زيدا كله حسنا لا وجهه فحسب، زيد حسن وجهه بالرفع هذه تفيد أن الوجه هو الحسن، لكن أنت تقول زيد تريد أن تبالغ فتحول الإسناد إلى ضمير الموصوف، الموصوف ما هو؟ الموصوف هو زيد، الصفة هي حسن، يعني قلنا صفة مشبهة باسم الفاعل والموصوف زيد، فتحول إسناد هذه الصفة التي هي حسن إلى ضمير الموصوف، أي تصبح رافعة ضميرا مستترا يعود إلى الموصوف الذي هو زيد. فإذا انتهى الكلام، زيد حسن، يبقى الوجه فضلة مؤخرا في التركيب، فنحتاج فحينئذ لما صار فضلة ننصبه على التشبيه بالمفعول به، كيف ذلك؟ لأن هذه الصفة التي هي حسن، هذا العامل الذي يعمل يطلب المفعول به في المعنى، من جهة المعنى لا من جهة التركيب، من جهة المعنى لا من جهة التركيب النحوي، ولكن من جهة المعنى يحتاج إلى هذا المفعول به ويطلبه، لأنه هو معموله في الأصل. فلا يمكننا أن نلغي لفظة وجهه، وجه لا بد من الإتيان بها، ولا يمكننا أن نأتي بها مرفوعة على الفاعلية، لأننا لما حولنا الإسناد لهذه الصفة إلى ضمير الموصوف صارت الصفة مستوفية فاعلها، يعني حصلت على فاعلها الذي هو الضمير المستتر الراجع إلى الموصوف إلى زيد، فحينئذ لا يمكن أن تأتي لها بفاعل آخر، هي قد أخذت فاعلها. فنشبه هذه الفضلة بالمفعول في نحو قولك مثلا زيد ضارب عمرا، ضارب هذا اسم فاعل، وعمرا هذا معمول له مفعول به، فنجعل وجهه مشبها بالمفعول به وننصبه لأجل ذلك. فإذا هذه الصفة المشبهة باسم الفاعل يمكننا أن نأتي بمعمولها منصوبا على التشبيه بالمفعول به، وهذا قد ذكرناه إذا كنتم تذكرون معنا في هذه الدروس قد ذكرناه من قبل، فلا نحتاج الآن إلى إعادة ما ذكرناه، ولكن قد ذكرناه آنفا عند ذكرنا للمنصوبات، ذكرنا أن من المنصوبات المشبهة بالمفعول به وهو السادس من المنصوبات، ومثلنا حينئذ بقولنا زيد حسن وجهه بالنصب. طيب الآن الخفض أو الجر كيف يكون؟ يكون بالإضافة. وكيف يكون ذلك؟ يكون بأن نجعل الصفة مشبهة باسم الفاعل، ويكون هذا الخفض ناشئا عن النصب لا عن الرفع، قلنا الرفع هو الأصل، ولكن نجعل الخفض ناشئا عن النصب، فهذا من باب إضافة العامل مفهوم إلى معموله، ولو جعلناه لو جعلنا الخفض متفرعا عن الرفع لزمنا إضافة الشيء إلى نفسه، لأن في الرفع تقول زيد حسن وجهه، في الرفع الوجه هو الحسن، فلو جعلنا الإضافة أو الخفض متفرعا عن الرفع يكون ذلك من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لكن لو جعلناها متفرعة عن النصب فحينئذ لا يمتنع ذلك، ويكون وتكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى غيره، لأنه في هذه الحالة الحسن هو زيد، لأن قلنا على المبالغة جعلنا الحسن زيدا، جعلنا زيدا هو الحسن، وجعلنا الوجه فضلة، فإن أضفنا الوجه إلى حسن لا يكون هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه. فهذا توجيه هذه القضية، وهي على كل حال فيها شيء من الدقة، تحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر. فقال في تعريفها تحويل الإسناد، قال وهي كل وصف قابل تحويل الإسناد إلى ضمير موصوفه كطاهر الضمير، كطاهر الضمير. فطاهر الضمير، طاهر هذه صفة مشبهة، ولا يمكنك أن تقول هذه لما كانت على وزن فاعل فهي اسم فاعل، لا هذه صفة مشبهة. لما؟ لأنها تصاغ من اللازم للحال ولا تكون من المتعدي، كما قال ابن مالك وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، طاهر وجميل كلاهما من الصفات المشبهة باسم الفاعل. ومعنى قوله وصوغها من لازم الحاضر إلى آخره أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، وإنما تصاغ من الفعل اللازم كطاهر القلب وجميل الظاهر، طاهر من طهر فعل. وكما تعرفون في علم الصرف الأفعال التي تكون على فعل وهي تأتي للطبائع وغيرها تكون لازمة، تكون لازمة. قال وجميل الظاهر ولا تكون، نعم، وصوغها من لازم لحاضر إلى آخره. نعم زيد. ثم قال تختص بالحال إلى آخره، يريد أن يقول إن الصفة المشبهة تفترق عن اسم الفاعل بأمور، من بينها أنها لا تكون إلا للحال، وأما اسم الفاعل فيكون للماضي ويكون للحال ويكون للاستقبال. والفرق الثاني قال ولا يقدم معمولها. إذن الفرق الثاني أن معمولها لا يكون مقدما عليها، فتقول زيد حسن وجهه، ولكن لا يجوز أن تقول زيد وجهه حسن، بخلاف اسم الفاعل فلو قلت مثلا زيد ضارب غلامه، غلام هذا معمول لضارب، يجوز لك أن تقدم هذا المعمول فتقول زيد غلامه ضارب، فيفترق اسم الفاعل عن الصفة المشبهة من هذا الوجه. والفرق الثالث أن معمولها لا يكون إلا سببيا، زي قال والسببية تلزم، أي تلزم السببي. ومعنى ذلك المقصود بالسببي ما يكون متصلا بضمير الموصوف، بخلاف اسم الفاعل فإن معموله قد يكون سببيا وقد يكون غير ذلك. فتقول في الصفة المشبهة زيد حسن وجهه، أو زيد حسن الوجه، وتقصد والأصلها أي حسن الوجه منه، فتكون ال هذه نائبة عن هذا الشيء المحذوف. ولكن لا يجوز لك أن تأتي بالمعمول أجنبيا غير سببي، أي ليس متصلا بضمير راجع إلى الموصوف، فلا يجوز لك أن تقول مثلا زيد حسن مثلا ما أدري وجها أو كذا، كما تقول مثلا زيد ضارب عمرا فتأتي به أجنبيا ليس سببيا، لا، قلنا لا بد أن يكون سببيا أي فيه ضمير، يكون هذا الضمير يعني مذكورا كقولك زيد حسن وجهه، أو يكون هذا الضمير مقدرا كما في قولنا زيد حسن الوجه، قلنا التقدير حسن الوجه منه، ففي الحقيقة هنالك ضمير لكن ال نابت مناب هذا الشيء المحذوف الذي هو جار ومجرور. نعم جيد، هذه الفروق. وهنالك فرق رابع وهو في قوله ورفعته فاعلا أو بدلا إلى آخره. فالفرق الرابع هو أنه يجوز في معمولها الرفع على الأصل، ويجوز فيه أيضا النصب والجر على ما ذكرنا آنفا، بخلاف معمول اسم الفاعل مرفوع اسم الفاعل فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع. فهذه فروق أربعة بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل من جهة العمل. قال ورفعته فاعلا أو بدلا إلى آخره. الآن يريد أن يبين لنا وجه كل واحد من هذه الأوجه الثلاثة من الإعراب، الجر والرفع والنصب. فأما الجر فهذا واضح وهو الإضافة، وسيأتينا قوله أو بالإضافة تجره خلاء إلى آخره. إذن الجر يكون بالإضافة. أما الرفع فله وجهان، قال ورفع ورفعته فاعلا أو بدلا، فيجوز لك أن تجعله فاعلا وهذا ظاهر زيد حسن وجهه فتعرب المرفوع فاعلا، ويجوز أن تعربه بدلا من ضمير مستتر في الصفة، في الصفة المشبهة. فمثلا حين تقول زيد حسن الوجه، هنا بعض النحاة يقولون هو بدل الوجه، بدل وهو من باب بدل البعض من الكل، بدل من الضمير المستتر في حسن الذي يعود على زيد. وفيه نقاش، يعني بعض النحاة ينكرون هذا، ولكن هذا الذي صار عليه ابن هشام في هذه المسألة، يجوز لك أن تعربه فاعلا أو بدلا. وأما في النصب قال وإن نصبته ففيه فصلا، أي النصب فيه تفصيل، وذلك بحسب هل هو نكرة أم معرفة. قال فإن ينكر نصبه تمييزا ونصبه مشبها أجيز، عفوا لا، إن قلنا أجيز تقول نصبه يعني بالرفع، تقول فإن ينكر نصبه تمييزا ونصبه مشبها أجيزا، والألف في أجيزا تكون إما لإطلاق القافية أو تكون ألفا لألف الاثنين، أي راجعة إلى الأمرين معا، إلى نصبه تمييزا ونصبه مشبها. نعم، وأنا قرأته آنفا نصبه على أنها مفعول به لأجيز، لكن الأفضل أن تكون أجيز. نعم جيد. فإذا كان منصوبا، إذا كان نكرة ففيه وجهان، أن يكون منصوبا على أنه مشبه بالمفعول به على ما شرحناه آنفا، وأن يكون منصوبا على أنه تمييز، بخلاف ما لو كان معرفة فإنه لا يكون تمييزا. إذا قال وإن يكن تعريفه تبين إعرابه مشبها تعين، أي يتعين إعرابه مشبها بالمفعول به، لأن التمييز عندهم لا يكون معرفة وإنما يلزم أن يكون نكرة. وهذه المسألة فيها أقوال. القول الأول الذي ذهب إليه جمهور أهل الكوفة أنهم جعلوه منصوبا على التمييز مطلقا، ولا إشكال عندهم في ما لو كان معرفة، لأن التمييز عندهم يجوز أن يكون معرفة، واستدلوا بمثل قول الشاعر وطبت النفس، كيف قال وطبت، يعني البيت لا على كل حال لا أستحضره الآن، وطبت النفس يا قيس عن عمري، لكن ما أستحضر البيت كاملا. واستعملها أيضا ابن مالك، طبت النفس هذه استعملها ابن مالك للأرهية. فعلى كل حال هم لا يرون إشكالا في هذا الأمر، وطبت النفس، فجاء التمييز عندهم معرفة، طبت نفسا. نعم، فهذا قول الجمهور أهل الكوفة. القول الثاني أظنه للبصريين أو لجمهور البصريين أنهم يفصلون بين كونه نكرة وكونه معرفة، فإن كان نكرة يجعلونه منصوبا عن التمييز، وإن كان معرفة يجعلونه منصوبة، يجعلونه منصوبا، إن كان معرفة يجعلونه منصوبا على التشبيه بالمفعول به. والقول الثالث أن معمول الصفة المشبهة يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به مطلقا، سواء أكان معرفة أو نكرة. والقول إيه، نعم، البيت هكذا، بارك الله فيكم، نعم صحيح. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، جيد، بارك الله فيكم، نعم. قلنا على هذا القول الثالث، والقول الرابع هو هذا التفصيل الذي ذكرناه، أنه إذا كان نكرة فإنه يعرض مشبها بالمفعول به أو تمييزا، وإذا كان معرفة لا يكون إلا مشبها بالمفعول به. هذه الأقوال في هذه المسألة. والذين يذهبون كما رجحنا آنفا، الذين يذهبون إلى أن التمييز لا يكون إلا نكرة، ويؤولون مثل طبت النفس بأن ال هذه لا تفيد التعريف وإنما هي زائدة، حينئذ لا يمكننا أن نعربه تمييزا إذا كان معرفة. ثم قال: أو بالإضافة تجره خلا إن قارنت ال وهو منها قد خلا. يريد أن يقول، هو ينظم هنا قول ابن هشام، أن هذه الصفة المشبهة تجره بالإضافة إلا إذا كانت بأل وهو عار من أل، خلا من أل. فإذا الرفع والنصب جائزان بإطلاق، وأما الخفض ففيه قيد، وهو أن لا تكون الصفة مقترنة بأل ومعمولها مجردا منها ومن الإضافة لتاليها. فمثلا لا تقول زيد الحسن وجهه فتأتي بأل، يعني الصفة مقترنة بأل، زيد الحسن وجهه، أو الحسن وجها، وهكذا. فهذه كلها شروط في جواز الخفض بالإضافة. نعم. بعد هذا قال: ويعمل، نعم، ينتقل إلى اسم الفعل. يقول: ويعمل اسم الفعل بلها زيدا، أي دعه أو رويده وتيدا، معناهما أمهله أو دونكه، معناه خذه وكذا عليكه، كلزمه معنى وبه أي الصقا، هيهات شتان نآ وافترقا، أوه بمعنى أتوجع وأف، وهي بمعنى أتضجر عرف، وما أتى منونا منكر، وهو عن المعمول لا يؤخر، ولا تضفه مطلقا أو تنصبي جواب ما منه أتى للطلب. اسم الفعل هو السادس من هذه الأسماء التي تعمل عمل الفعل. واسم الفعل على أضرب وأنواع. النوع الأول هو ما سمي به الأمر، وهذا هو الغالب على أسماء الفعل، ويدخل في ذلك بلها وعليكه ودونكه ورويده وتيده، هذه خمسة كلها من أسماء الأفعال التي بمعنى الأمر: بلها ورويد وتيد ودونك وعليك. قال: ويعمل اسم الفعل بلها زيدا، أي دعه أو رويده وتيدا، معناهما أمهله أو دونكه، معناه خذه وكذا عليكه، كلزمه معنى. نعم. فإذا هي هذه، الأول قلنا بلها، بلها بمعنى دع، كقول الشاعر: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، بلها الأكف كأنها لم تخلقي. فبلها اسم فعل أمر، والذي بعده الأكف هذا منصوب به مفعول به. بلها الأكف أي داعي الأكف. والثاني هو رويدة، رويده بمعنى أمهله، وتيدا أيضا بمعنى أمهله، وإن كان تيدا يعني قليلا في الاستعمال بخلاف رويدة. وبعض أهل اللغة قد يذكرون تيدا بمعنى أرفق به أو ترفق به، نعم. لكن هنا الناظم تبع لابن هشام يقول تيدا بمعنى رويدة، وكلاهما بمعنى أمهله. وأيضا عليكه كقول الله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم أي الزموا، وكقولك مثلا لشخص عليك كذا أي الزم كذا، أو عليك به قد تأتي بحرف الجر، فعليك بمعنى إلزم. ودونك بمعنى خذ، كأن تخاطب شخصا فتقول له دونك الكتابة أي خذ الكتابة، نعم، دونك السيف خذه، خذ السيف، وهكذا. فهذه كلها إذن أسماء أفعال بمعنى الأمر، نعم. قال تلزمه معنى وبه أي الصقة، عليك به أي الصق، عليك به أي الصق، وعليك الشيء أي الزم. هذا الذي يريد الناظم أن يقول. إذن عليك الشيء معناه الزم الشيء، وعليك به معناه الصق، والباء زائدة. بعد هذا انتقل إلى الماضي، الأسماء، أسماء الأفعال التي سمي بها الماضي، وهي كثيرة، كثيرة أيضا، منها هيهات وشتان اللتان ذكرهما الناظم هنا، فقال هيهات شتان نأى وافترقا. فهيهات بمعنى نأى أي بعد، وشتان بمعنى افترق. مثال هيهات قول الشاعر هيهات، فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، وهو مبني، مبني كما ترى، هيهات مبني على الفتح. والعقيق هذا فاعل، فاعل بهيهات، نعم. وأيضا شتان، ويمكن أن تزيد بعدها ما، فتقول شتان كذا أو تقول شتان ما كذا. وهل يجوز أن تقول شتان ما بين زيد وعمر؟ هذا بعض العلماء قالوا لا يجوز، وآخرون أجازوه. و مما يدل، مما استشهد به من أجازه، قول الشاعر لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. فهنا شتان هذه اسم فعل ماض بمعنى افترق، وما لشتان ما بين اليزيدين، ما هذا اسم موصول وهو فاعل بشتان، اسم موصول، وبين هذا ظرف، اليزيدين مضاف إليه، إلى آخره في الندى إلى آخره. فهنا ورد فيه هذا التركيب الذي أنكره بعض أهل اللغة، وهو شتان ما بين كذا وكذا. وعلى كل حال المسألة فيها نقاش، بعض العلماء يوجهون ما ورد من هذا بتوجيهات معينة. جيد، هذه هيهات وشتان. ثم أسماء الأفعال التي بمعنى المضارع، مثل أوه وأف، أوه، قال أوه بمعنى أتوجع وأف، وهي بمعنى أتضجر عرف. فأوه بمعنى أتوجع، وأف أو أف بمعنى أتضجر. ثم قال: وما أتى منونا منكر، وهو عن المعمول لا يؤخر. ما أتى منونا منكر، أي ما نون منها نكرة، وما لم ينون معرفة. فمثلا في صه، صه هذا اسم فعل أمر بمعنى اسكت. إذا قلت صه غير منون فمعناه اسكت عن هذا الكلام الذي أنت فيه، فيكون لما لم ينون يكون معرفة، أي مخصوصا بشيء معين مخصوص. لكن إذا قلت صه فمعناه اسكت مطلقا، أي اسكت سكوتا مطلقا غير معين، فيكون حين نون يكون نكرة، والنكرة تفيد الإطلاق. ثم قال: وهو عن المعمول لا يؤخر، أي من أحكام اسم الفعل أنه لا يؤخر عن معموله. فمثلا تقول: دونك الكتاب، لا يجوز أن تقول الكتاب دونك. وأجازه بعضهم لقول الله سبحانه وتعالى: كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، فجعل هذا من قبيل تقدم اسم الفعل، تقدم المعمول على اسم الفعل. ومنه قول الشاعر: يا أيها المائح دلوي دونك، يقول الأصل دونك دلوي، فقدم المفعول على اسم الفعل. فإذا هذا دليل من قال بجواز تقدم المعمول على اسم الفعل. والآخرون يقولون هذا الاسم الذي قدم، مثلا دلوي دونك، هذا الاسم ليس معمولا لاسم الفعل، وإنما هو معمول لفعل محذوف من معنى اسم الفعل. مثلا دلوي دونك، هذا تقول دلوي دلو، هذا مفعول به لفعل محذوف، ويكون هذا الفعل المحذوف من جنس اسم الفعل المذكور بعده. فدونك، قلنا دونك هذه بمعنى خذ، فنقول دلوي دلو مفعول به لفعل محذوف تقديره خذ، وهو مضاف، يا المتكلم مضاف إليه. فهذا على كل حال ما قاله بعض العلماء، و يعني كأن الشيء في كأن فيه شيئا من التكلف، والله أعلم. نعم، فهذه مسألة تقدم المعمول. قال: وهو عن المعمول لا يؤخر، ولا تضفه مطلقا أو تنصب جواب ما منه أتى للطلب. بمعنى أن من أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف، فلا يجوز مثلا أن تقول بل هزيد بالإضافة هكذا. وإذا ورد من ذلك شيء فإنهم يؤولونه. قالوا: لأن أصل اسم الفعل هذا هو اسم سمي به فعل، فلذلك كما أن الفعل لا يضاف، قالوا اسم الفعل أيضا لا يضاف. أو تنصب، أي لا يجوز أن تنصب جواب ما منه أتى للطلب، أي لا يجوز، يعني أن الاسم الفعل لا ينصب في مثل قولك مثلا في الجواب، يعني في جواب الطلبي منه، يعني إذا كان اسم الفعل طلبيا نحو ماذا، نحو كصه مثلا، صه صه قلنا هذه بمعنى أسكت، هذه تفيد الطلب. يقول: لا يجوز لك أن تنصب الفعل المضارع إذا ورد هذا الفعل في جواب اسم الفعل الطلبي المفيد معنى الطلب. فلا يجوز مثلا أن تقول صه فأكلمك، صه فأكلمك هكذا، هكذا يقولون يعني، كما لو كان فعلا، مثلا لو كان فعلا يجوز أن تقول أسكت فأكلمك، لكن هنا يقولون اسم الفعل لا يكون فيه هذا، أي لا ينصب المضارع في جواب اسم الفعل الطلبي منه، هذا في النصب. أما الجزم فيجوز، فيجوز اتفاقا، يعني يجوز أن تقول مثلا مثلا ما أدري، صه تفوز مثلا، وإن كان لا تلازم بين الفوز والسكوت، ولكن على كل حال يجوز أن تقول هذا، صح تفوز بالجزم، يجوز أن يجزم الجواب أو غير ذلك يعني من الأمثلة. أو كالمثال، نعم المثال الذي كنا قد ذكرناه من قبل في الحائية المعروفة، قال مكانك تحمدي أو تستريحي، فتحمدي هذا مجزوم لأنه في جواب الأمر، وإن كان الأمر هنا ليس فعلا وإنما هو اسم فعل وهو مكانك. نعم، فهذا ما ذكره في اسم الفعل. ثم قال والظرف، انتقل إلى السابع والثامن من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي الظرف والجار والمجرور. فقال والظرف والمجرور إن يعتمد مثل استقر عملا قد عهد. مثلا في قولك ما في الدار زيد، هنا عندنا في الدار هذا جار ومجرور، وهو معتمد على نفي لأن ما أداة نفي، لذلك قال والظرف والمجرور إن يعتمد، مقصود أن يعتمد على الأشياء التي ذكرناها آنفا في باب اسم الفاعل، وهي النفي والاستفهام وغيرها، النفي والاستفهام والاسم الموصوف والاسم المخبر عنه إلى آخره. فهنا هذا الجار والمجرور معتمد على نفي، فيمكنك أن تعرب زيد هنا، ما في الدار زيد، فاعلا بالجار والمجرور. والأصل ما استقر في الدار زيد، لأنه قال مثل استقر عملا قد عهد، الأصل ما استقر في الدار زيد، ولما حذف الفعل وجيء بالجار والمجرور نائبا عنه، بعضهم يجعلون، بعض النحاة يجعلون العمل لهذا الجار والمجرور نفسه، فالجار والمجرور هو الذي عمل الرفع في زيد، وبعضهم يجعل العمل للفعل المحذوف الذي هو استقر، يقول زيد فاعل لفعل محذوف تقديره استقر. إذن هذان مذهبان لهم في عمل الجار والمجرور، إما أن يكون العمل له هو أو يكون العمل للفعل المحذوف. ويمكنك أن تخرج من هذا كله فلا تجعله من قبيل الفعل والفاعل، وإنما تجعله من قبيل المبتدأ والخبر. ما في الدار زيد، تقول زيد مبتدأ مؤخر، وفي الدار متعلق بخبر مقدم. إذن هذه مذاهب ثلاثة في إعراب مثل هذه الجملة، إما أن تجعلها من قبيل المبتدأ المؤخر والخبر المقدم، يعني في الدار خبر مقدم أو متعلق بخبر مقدم، هذا لا إشكال فيه، أو أن تجعل زيد فاعلا بالجار والمجرور نفسه، أو بالفعل المحذوف الذي هو استقر، ما استقر في الدار زيد. وما قلناه هنا في الجار والمجرور يكون في الظرف أيضا ولا فرق. ما عندك زيد مثلا، ما عندك، عند هذا ظرف، ما قلناه في ما في الدار زيد، نقول هنا أيضا ما عندك زيد، أي ما استقر عندك زيد. نعم، ولكن قلنا هذا كله مشروط بالاعتماد على ما ذكر في باب اسم الفاعل من نفي أو استفهام أو اسم مخبر عنه نحو ذلك. ثم انتقل إلى اسم المصدر فقال: كذا اسم مصدر على الصواب يعمل كالكلام والثواب، من اسم جنس لإفادة الحدث، نقل عن موضوعه لمن بحث، وإنما يعمله الكوفي ومن لدى بغداد والميمي، يعمل بالإجماع كالمصاب، إذ هو مصدر بلا ارتياب، والعكس في العلم منه جاري نحو حمادي وكذا فجاري. ثم اسم تفضيل. اسم المصدر، اسم المصدر ما هو؟ اسم المصدر هو يقول هو اسم الجنس الذي نقل عن موضوعه الأصلي إلى معنى إفادة الحدث، لأن اسم الجنس في الأصل لا يفيد الحدث كالكلام مثلا والثواب. قال كالكلام والثواب، الكلام هذا في الأصل اسم جنس. معنى ماذا اسم جنس؟ معنى أنه الكلام هو ها هو يشمل هذه الأشياء التي نتكلم بها، يشمل الكلمات التي نتلفظ بها، هذا هو الكلام، يعني هذا المتكلم به، هذا الملفوظ. ولكن قد ينقل إلى اسم الجنس، هذا قد ينقل إلى معنى مصدري وهو معنى التكليم. مفهوم؟ هل يظهر لكم الفرق بين الأمرين؟ هنالك فرق بين الكلام بمعنى ما نتكلم به، ما نتلفظ به من الكلمات، هذا هو الأصل في اسم الجنس، هو اسم جنس لهذه الكلمات، وبين الكلام بمعنى التكليم بمعنى المصدر. وكذا في الثواب. الثواب في الأصل هذا اسم للأشياء التي يثاب بها المؤمنون مثلا، ثم نقل إلى معنى الإثابة، إلى معنى المصدر، فهذا هو اسم المصدر. إذن قال كذا نعم، هو من اسم جنسي لإفادة الحدث، نقل عن موضوعه لمن بحث. لكن هنا أشياء، وهو أن اسم المصدر هذا من جهة العمل على أقسام ثلاثة. القسم الأول هو ما يعمل بدون خلاف، والقسم الثاني هو ما لا يعمل بدون خلاف، والقسم الثالث هو المختلف في كونه يعمل أو لا يعمل. فالقسم الأول وهو ما يعمل بدون خلاف هو ما كان في أوله ميم زائدة، وهو الذي ذكره فيما بعد بقوله: والميمي يعمل بالإجماع كالمصاب، إذ هو مصدر بلا ارتياب. الميمي أي اسم المصدر المبدوء بالميم كالمضرب والمقتل ونحو ذلك، هذه يقول هذا في الحقيقة مصدر وليس اسم مصدر، وهذا المصدر هو الذي يسمونه المصدر الميمي. نعم، المصدر الميمي مثاله مصاب، قال يعمل بالإجماع كالمصاب، ومنه البيت المشهور في كتب الأدب: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. أظلوم يخاطب أظنها جارية أو امرأة: إن مصابكم رجلا، فتنبه رجلا هذه هي مفعول، هذا اللفظ مفعول به للمصدر الميمي، إن هذا حرف نصب أو توكيد، مصاب هذا اسمه، ورجلا مفعول به لمصاب، مفهوم؟ أهدى السلام تحية إلى آخره. ظلم، ظلم هذا هو خبر إن مصاب ظلم، أظلوم إن مصابكم رجلا مصابكم قلنا مصاب اسم إن وهو مضاف كم مضاف إليه من باب إضافة من باب إضافة المصدر إلى فاعله لأن كم في المعنى فاعل رجلا هذا مفعول به أهدى السلام هذا فعل وفاعل ومفعول به وتحية هذا مفعول مطلق وظلم قلنا هي خبر إن وقلنا هذا البيت مشهور في الأدب في كتب الأدب يمكنكم أن ترجعوا إليه في كتب الأدب لأنه وقع فيه نوع مناظرة في حضرة بعض الخلفاء هذا إذن الأول الذي يعمل بالإجماع الذي لا يعمل بالإجماع قال والعكس في العلم منه جاري نحو حمادي وكذا فجاري أسماء المصدر التي هي أعلام هذه لا تعمل بالاتفاق كحمادي علم على المحمدة وفجاري علم على الفجرة وغيرها هذه لا تعمل بالاتفاق وأما المختلف في عمله فقلنا هو ما كان من قبيل الكلام والثواب ونحو ذلك فذهب أهل الكوفة وأهل بغداد إلى جواز إعماله وذهب أهل البصرة إلى أنه لا يعمل وهذا ملخص في قوله وإنما يعمله الكوفي ومن لدى بغداد وإنما هذه تفيد الحصر فإذا لم يعم إذا أعمله الكوفي والبغدادي فقط حصرا هذا يعني أن البصرية لم يعمله فأما الذين أعملوه فتمسكوا ببعض الأبيات التي ورد فيها إعماله كقول الشاعر مثلا أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاع عطائك المئة عطاء هذا اسم مصدر لأن أعطى المصدر منه إعطاء أعطى إعطاء وأما عطاء فهذا اسم مصدر وليس مصدرا والعطاء في الأصل ما هو؟ هو اسم لما يعطى للشيء الذي يعطى ثم نقل عن موضوعه إلى معنى المصدر إلى معنى الإعطاء فهنا أعمل اسم المصدر الذي هو عطاء عمل الفعل فنصب به المفعول وهو المئة عطائك المئة الرتاع وأما الكاف في عطائك هذه هو الفاعل في المعنى وهو مضاف إليه من قبيل الإضافة للفاعل كما ذكرنا في إن مصابكم رجلا إن مصابكم رجلا يعني الذي يصيب هو أنتم المدلول عليه بضميركم كما أن هنا الذي يعطي يعني الفاعل فاعل الإعطاء هو أنت المدلول عليه بضمير المخاطب عطائك هذا هو الفاعل وهو هنا مضاف إلى عطاء والمئة هذا مفعول به فإذا تمسكوا بهذا وقالوا اسم المصدر يجوز إعماله أما البصريون فقالوا لا اسم المصدر لم يعمل هنا في هذا المثال ولا في غيره ويحتاجون عند ذلك إلى إضمار أفعال فيقولون يعني هذا المفعول أو هذا المعمول هو مفعول لفعل مضمار تقديره كذا وكذا فهذا توجيه ما ذكره الكوفيون والبغداديون والبصريون في هذه المسألة لعلنا نقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر بعد أن شرحنا اسم المصدر ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل بإذن الله في دراسة اسم التفضيل وهو الذي بقي لنا اسم التفضيل وأفعال التعجب وهو الذي بقي لنا قبل أن ننتقل إلى التنازع فالاشتغال فالتوابع ويعني سبحان الله قد تبين لي أن الدرس في الغالب يكون في 20 بيتا وإن لم أتعمد ذلك لكن سبحان الله تقريبا في كل درس يكون مجموع الأبيات التي نشرحها تقريبا 20 بيتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.